من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام يتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى مقدما إليه حسابه وشاهدا له بما فعل. يقول عليه السلام: اللهم إنك تعلم، اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. هذه الكلمة لأمير المؤمنين تلخص مشروعه، ومشروعه هو مشروع رسول الله، وهو مشروع كل الرسالات السماوية. هذا المشروع عنوانه العريض الإصلاح، لنظهر الإصلاح في بلادك. الإصلاح ليس مجرد كلمة ننطق بها ولا نزين بها ساحاتنا ولا ننشد فيها شعرا وأدبا ولا نتغنى بها. الإصلاح مهمة عظيمة وجليلة. فما هو مشروع علي الإصلاحي؟ وكيف سار علي في هذا المشروع؟ ما هي خطواته؟ أين نحن من مشروع علي الإصلاحي؟ هذه الأسئلة وغيرها لابد أن نتوقف عندها وعند تلمس الإجابة عليها في ليالي أمير المؤمنين عليه السلام. في البدء لابد لي أن أشير إلى أن الإصلاح هو حاجة مستمرة ولا تتوقف. الإنسان بحاجة إلى الإصلاح كحاجته إلى الماء وكحاجته إلى الهواء. لماذا يا ترى؟ لأن هذا الإنسان بحكم طبيعته المركبة من روح وغريزة وجسد، فإن للغريزة متطلبات، وربما تأخذ هذه الغريزة الإنسان إلى بعض المنزلقات الخطيرة، ربما تؤدي به إلى الانحراف، إلى أن يفسد. الإنسان على مستوى الروح، على مستوى الفكر، على مستوى العاطفة يمكن أن يفسد، أن يصل إليه الفساد. وإذا فسد هذا الإنسان فإنه بذلك يخرج عن كونه قائد عملية التغيير وعن دوره في أن يكون خليفة الله على الأرض. حيث إن الإنسان يمكن أن يفسد، وهذا لا يحتاج إلى شواهد، فكل واحد منا بصير بنفسه وبصير بغيره، ونرى أن الفساد يطغى على المجتمعات. كانا اثنين على وجه البسيطة، قابيل وهابيل، ومع ذلك عدا أحدهما على أخيه وقتله، طوعت له نفسه قتل أخيه. الدنيا برمتها، هذا العالم، هذه الحياة كلها بين أيديهما، مع ذلك حسد أحدهما أخاه فقتله. فالإنسان إذن بطبيعته قد ينحرف ويميل إلى الفساد والإفساد. الأمر الذي يفرض وجود مصلحين ويجعل الإصلاح حاجة مستمرة، كما قلت كحاجتنا إلى الماء والهواء. وإذا توقفت حركة الإصلاح يوما من الأيام فلن تمر السنين إلا وقد انتشرت هذه الدنيا فسادا وظلما وانحرافا. هذه نقطة، حاجتنا إلى الفساد. حاجتنا إلى الفساد تنبع من طبيعة الإنسان الذي قد ينحرف عن سواء السبيل وعن هدي الفطرة فيظلم ويقتل ويعتدي. من هنا كانت مهمة الأنبياء المصلحين. الله سبحانه وتعالى لعلمه بهذا الإنسان ومعرفته بما يحيك في صدره وما يمكن أن تفعله يداه، فإنه ومنذ اليوم الأول قرر أن يرسل لهذا الإنسان مصلحين. المصلحون هم الأنبياء، أهم دور قام به الأنبياء وأهم وظيفة أنيطت بالأنبياء وعهدت إليهم هي وظيفة الإصلاح، كما حدثنا الله تعالى عن نبي الله شعيب إذ قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أنا هدفي أن أصلح هذا المجتمع، هذه وظيفتي، فما وفق الله فكان بها، وما لم أستطع أن أفعل ما توفيقي إلا بالله. هو عالم بعباده. هذه المهمة مهمة كل الأنبياء. شعيب عندما يتكلم بهذا الكلام فإنما يتكلم بلسان الأنبياء، الأنبياء كلهم مصلحون. نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جاء مصلحا، جاء إلى أمة يعشعش الفساد في عقولها وقلوبها وممارساتها، فجاء ليحملهم على طريق الإصلاح، طريق الهداية. ومن بعده صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه المهمة للأئمة من أهل بيته، وعلى رأسهم يأتي سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، وقد قرأنا كلمته المتقدمة إذ يقول أنه يسعى للإصلاح لنظهر الإصلاح في بلادك. سنسعى، يقول لربه، يقول: يا رب إنني واقف نفسي وحياتي وعمري، عمري كله وقف في سبيلك، في سبيل إصلاح هذه الأمة التي أفنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمره الشريف في سبيل هدايتها، وهي مع ذلك يتسرب إليها الفساد يوما بعد يوم. ولهذا فإني يا رب، يقول علي، مستعد إلى آخر رمق من حياتي أن أقدم نفسي في سبيل الإصلاح، أن أقدم روحي في سبيل الإصلاح، أن أقدم أغلى ما أملك في سبيل الإصلاح، أن أضحي بكل شيء في سبيل الإصلاح في هذه الأمة. وهذا ما فعله سيدنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام عندما وقف في أرض كربلاء ليعلن بالفم الملآن: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وسيرة أبي. أمة لم يمضي على وفاة رسول الله لم يمضي قرن من الزمن، 60 عاما بل قل أقل، لأن الحسين ثار عام 60 للهجرة، وقد رحل رسول الله في 10 من الهجرة، يعني بعد رحيل رسول الله مضى 50 قرن عن رحيل رسول الله، ومع ذلك احتاجت هذه الأمة إلى الإصلاح. فما بالك اليوم بعد مضي القرون، وبعد أن تسرب إلينا الفساد والإفساد من كل حدب وصوب، نحن بحاجة مستمرة إلى المصلحين. وعندما يقف مصلح هنا أو مصلح هناك، علينا أن لا نرجمهم بالحجارة، علينا أن نسير معهم وأن لا نتخلف عن خطاهم، لأن هذه الأمة لا يمكن أن تعود إلى مكانتها وإلى دورها كأمة شاهدة على الأمم، كأمة لها حضورها بين الأمم. لا يمكن لهذه الأمة أن تعود للعب هذا الدور إلا إذا أصلحت نفسها وأصلحت واقعها وأصلحت رسالتها، لأن من لا يمتلك الإصلاح على مستوى النفس كيف يمكن أن يقود عملية الإصلاح؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه. من ينطلع بمهمة الإصلاح لابد أن يكون صالحا في نفسه، لا يمكن أن ينطلع بمهمة الإصلاح شخص هو بحاجة في نفسه إلى الإصلاح، هذا أمر لا يمكن. ولهذا على المصلحين أن يبدأوا بأنفسهم، أن يبدأوا بأنفسهم تربية، تهذيبا، انشغالا على صقل هذه النفس التي وضعها الله سبحانه وتعالى بين جنباتنا. هذه أيضا نقطة مهمة علينا أن نلتفت إليها. النقطة الأخرى التي لابد أن نتطرق إليها هي نقطة محورية في حديث الإصلاح، لنأتي بعد ذلك إلى دور أمير المؤمنين في عملية الإصلاح. هذه النقطة هي أن الإصلاح لابد أن يكون متكاملا وفق منهج شامل، ويمكن أن أشير إلى خطين من خطوط الإصلاح. الخط الأول هو إصلاح النفوس، والخط الثاني هو الإصلاح على صعيد النصوص. أما إصلاح النفوس فهو عمل عظيم، أن تعمل على تربية نفسك، على تربية الآخرين من أبنائك، من هذا الجيل، ممن تتحمل المسؤولية عنهم، أن تعمل على هدايتهم. هذه مهمة عظيمة، مهمة جليلة، مهمة التزكية، مهمة قام بها النبي وكل الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أن تزكي إنسان، أن تهدي إنسانا، هذا أفضل عمل يمكن أن تقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك من حمر النعم كما جاء في حديث آخر، يعني من أن تكون مالكا للأنعام من الأبقار والأغنام وما إلى ذلك. أن تهدي رجلا واحدا، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ممن طلعت عليه الشمس أو مما طلعت عليه الشمس. هداية إنسان هذه في الواقع تمثل إحياء لهذا الإنسان، لأن الإنسان بدون هداية، الإنسان بدون اتصال بالله سبحانه وتعالى هو حي كميت، هو ليس حيا بالمعنى الحقيقي للحياة. حياة هذه الأرواح التي بين جنباتنا هي بتواصلها مع خالقها، لأن هذه الروح هي نفخة من روح الله، فإذا ابتعدت عن الله ماتت، فسدت، انحرفت. لذا من يعمل في خط هداية الناس فهو كأنما يعمل على إحياء الناس. ولذلك عندما يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يسأل ماذا لو أخرجها من ضلال إلى هدى، يقول هذه قمة الإحياء. هذا النوع من الإحياء والتأويل الأعظم لهذه الآية، أعظم إحياء للنفس هو أن تنقلها من ضلال إلى هدى. إذن مهمة إحياء الناس هذه مهمة عظيمة، ونحن في واقعنا بحاجة مستمرة إلى هذا الأمر. من يجد في نفسه قدرة على إحياء الآخرين، على إبشار الآخرين، على نقلهم من الضلال إلى الهدى، لا يجوز له أن يتقاعس عن هذه المهمة. هذه مهمة عامة لا تختص بشخص دون آخر، لا يمكن أن تختص لا برجل دين ولا بغيره. كلنا مسؤولون عن أن ننشر الهدى. الهدى ونشره في النفوس هو مسؤولية عامة. نعم، كما قلت قبل قليل، لن يفلح في هذه المهمة العظيمة إلا من كان صالحا في نفسه. هنا معادلة عظيمة، ليس كل صالح قادرا على إصلاح الناس، لكن لا يمكن أن تصلح الناس إذا لم تكن صالحا. ليس كل صالح قادرا على إحياء الناس، لأن عملية الإحياء والإصلاح تحتاج إلى عدة كافية، إلى بصيرة، إلى وعي، إلى فقاهة، إلى معرفة وإلمام. ولذلك تجد كثير من المصلحين، تجد كثير من الصالحين، ولكنك تجد القليل من المصلحين. ما أكثر الصالحين وما أقل المصلحين. نعم، فئة من الصالحين هم الذين يتولون عملية الإصلاح، ولا يمكن أن يتولى عملية الإصلاح إلا من كان صالحا في نفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن نصب نفسه للناس إماما لا بد أن يبدأ بتعليم غيره، لا بد أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. ومعلم النفس ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. أن تبدأ بإصلاح نفسك قبل إصلاح غيرك. وبطبيعة الحال العملية الإصلاحية عملية لها ضريبة. إذا كنت إنسانا صالحا تأتي كل يوم من بيتك إلى المسجد دون أن تتدخل بشؤون الناس، ودون أن توجه نقدا لمن يخطئ بحق نفسه وبحق الناس. إذا كنت لا تتدخل بشؤون أحد فالناس تحبك وربما تقدسك، ولا يأتي أحد إليك بمكروه. أما إذا أردت أن تقوم بإصلاح المجتمع، هنا ستبدأ سياسة الإقصاد، ستبدأ سياسة العمل على شيطنتك. لاحظوا سيرة رسول الله، قضى 40 عاما في مكة، كان الصادق الأمين، كان رجلا صالحا قبل أن ينزل عليه قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. قبل أن يدعى إلى هذه الرسالة الإنذارية كان رجلا صالحا لا يتدخل كثيرا بشؤون الناس، فكيف كانت تنظر إليه الناس في تلك المرحلة؟ كانوا ينظرون إليه بإجلال واحترام، وكان الصادق الأمين، وكانوا إذا اختلفوا في شيء استشاروه. لكن بعد أن نزل إليه، بعد أن نزل عليه قول الله قم فأنذر، قام رسول الله، قام ولم يجلس بعدها، قام بالإنذار. وهنا فجأة يتحول الصادق الأمين إلى كاذب وساحر وكاهن، يتحول هذا الشخص المقدس إلى مجنون. لماذا؟ لأنه أراد أن يزعزع أركان الفساد في المجتمع، ومن يقف في وجه الفساد والمفسدين لا بد أن يدفع ثمنا. هناك ضريبة للإصلاح دون شك، لا يأتي الإصلاح بالمجان، يحتاج إلى مثابرة، إلى صبر، إلى سعة صدر، إلى أناة، إلى تحمل. سيرجمك الناس بالحجارة ويتهمونك بالكثير من الاتهامات، لكن الإنسان الرسالي الذي يسير في رسالة الإصلاح لا يمكن أن يثنيه ذلك عن عزمه على الإطلاق. إذن الخط الأول في العملية الإصلاحية هو العمل على إصلاح النفوس. وهنا إذا جئنا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، نجد أنه وهو تربية رسول الله، وهو الذي صقلت شخصيته على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي هو أعظم تلميذ لرسول الله، هو التابع الأول، هو الذي تربى على يديه، هو الذي كان على استعداد ليبذل ماله لأجل أن يناجي رسول الله عندما بخل المسلمون بالتصدق لأجل المناجاة. باع علي درعه وأخذ يتصدق ليدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليناجيه. هذا الاقتراب من رسول الله جعله الشخصية الأقدر على إصلاح الأمة وعلى إصلاح نفوس المسلمين. وقد نهض بهذه الأمة كما قلت على أفضل ما يرام، ولو أننا تأملنا ببيئة علي، ببيت علي، بتلامذة علي، بالذين تأثروا بعلي عليه السلام، لوجدنا أنه كان مدرسة إصلاحية تابعت خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أحيانا نقول للكثيرين من الناس ممن يريدون التعرف على شخصية رسول الله: اقرأوا رسول الله من تلامذته، تعرفوا على رسول الله من علي، وإن كان بإمكانكم أن تتعرفوا على رسول الله من جهاده وجهده وتراثه. وعلي وكل أولئك الصحابة الكرام الذين كانوا أوفياء لهذا النبي هم تراث رسول الله، هم ثمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نقولها هنا في حق علي، إذا أردنا أن نعرف عليا حق المعرفة فانظروا إلى تلامذته، فانظروا إلى بيته، فانظروا إلى ولديه الحسن والحسين، انظروا إلى ابنته زينب، زينب التي وقفت في الكوفة. ويقول المؤرخون عبارة دالة، يقولون عندما بدأت ابنة علي في الخطبة في الكوفة أو في مجلس يزيد في الشام ذكرت المسلمين بأبيها علي بن أبي طالب، لأنها كانت تفرغ عن لسانه وكأن علي هو الذي يتكلم وكأن علي هو الذي يخطب بين المسلمين. انظروا إلى علي من خلال هذه الثلة الطاهرة، انظروا إلى علي من خلال مالك الأشتر. مالك، وما أدراك ما مالك؟ لو كان جبلا لكان فندا، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. مالك هذه الشخصية العظيمة لم تكن شخصية عضلات فحسب. مالك الأشتر يمر في إحدى شوارع الكوفة في سوق البقالين، فيحمل بعض الباعة ثمرة فاسدة ويرمي بها مالك الأشتر. يمضي مالك بعد أن التفت إليه. هنا يقول صاحب ذلك الشخص الرامي، يقول له: أتعرف من رميت؟ قال: لا. قال: إنه مالك الأشتر. قال: هذا مالك؟ قال: نعم. هرول الرجل خلفه يريد أن يعتذر، لأن مالك شخصية معروفة، صاحب صيت عظيم. مالك الأشتر ليس إنسانا يعني عاديا في جيش الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هو مندوبه إلى مصر، هو صاحب العهد الشهير الذي خلده التاريخ، عهد علي عليه السلام إلى مالك الأشتر عندما أرسله إلى مصر. فهرول الرجل خلف مالك، وإذا بمالك قد دخل المسجد. دخل الرجل خلفه وجده يصلي. بعد أن أنهى مالك التسليم في الصلاة أقبل الرجل عليه وانحنى بين يديه وقال: إني أعتذر إليك يا مالك، إني أخطأت بحقك وإني معتذر منك. فقال له مالك: لا عليك، فوالله ما دخلت المسجد لأصلي هاتين الركعتين إلا لأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. هذه تربية علي بن أبي طالب، هذه الثلة الطاهرة العظيمة. إذن الإمام أمير المؤمنين نهض بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما أتيح له من فرص نهض بمهمة الإصلاح على صعيد بناء الجماعة الصالحة، إصلاح النفوس، وكانت مهمة موفقة، ولا زال التاريخ إلى يومنا هذا يسجل في صفحاته المشرقة أسماء لامعة لتلامذة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. المهمة الثانية: الإصلاح على صعيد النصوص، وهذه مهمة لعلها أخطر وأعظم من المهمة الأولى، أن تعمل على إصلاح النصوص الدينية. هذا ما يسمى بالإصلاح الديني. هذه مهمة عظيمة وجليلة، لأن تحريف الدين أمر سيقضي على القيم والمبادئ والعقائد والأسس التي جاءت بها الأديان. كل الأديان كانت تتعرض لهذه العمليات التشويهية والتحريفية. شريعة موسى وشريعة عيسى وغيرهما من الشرائع السماوية قد تعرضت تعرضت لهذا النوع من التحريف. وعندما تحرف الدين فإنك تخلق شخصيات مشوهة. إذا لم يصل الدين صافيا إلى البشر فإنه سيشكل خطرا على الإنسانية جمعاء. ألا ترون الآن أن الكثير من الجماعات التي تحمل اسم الدين هي ضارة بهذا الدين أكثر من ضرر أعدائه، لأنهم يحملون اسم الدين وهم لم يعوا هذا الدين. هم يحملون اسم الدين بالشكل ولكنهم لا يحملون الدين في العمق وفي الروح. إذن الأديان قد تتعرض للتحريف، وكلما مر الزمن يزداد هذا التحريف شيئا فشيئا، تماما كالنهر إذ يبدأ من النبع يبدأ صافيا، لكن إذا مشى في الأودية فإنه يحمل معه بعض الأتربة أو الأوساخ من هنا وهناك حتى يصبح على طول المسافة نهرا ملوثا. الأديان كذلك تتعرض للكثير من التحريف. من قبل من؟ من قبل كثيرين، من قبل السياسات التي تعتبر أن القيم الدينية تعرض مصالحها للخطر، من قبل الذين يمثلون أعداء للدين، وما أكثرهم من الذين يسعون إلى تخريب الدين وبث السموم الدينية. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نبقى في حالة مستمرة من الإصلاح على الصعيد الديني. ماذا كان جهد علي هنا؟ ماذا فعل الإمام أمير المؤمنين على هذا المستوى؟ هذه الأسئلة إن شاء الله سأجيب عنها غدا، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.